بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة العصر وهي مكية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم. قال تعالى: والعصر، الواو هذه واو القسم، والعصر مقسم به، هذا هو المقسم به. والعصر الدهر أو الزمن. الشيخ هنا قال الذي هو الليل والنهار، وهذا هو الزمن. قال: محل أفعال العباد وأعمالهم. كل عمل لا بد أن يقع في زمن، كل عمل أو كل فعل لا بد أن يقع في زمن، إما أن يقع في الليل وإما أن يقع في النهار. وهذا هو معنى قول النحويين. النحويون يعرفون الفعل بماذا؟ يقولون: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. معنى قولهم اقترنت بزمن يعني أن الزمن داخل في معنى الفعل، فإنه ما من فعل إلا ويقع في زمن. فهمنا هذا؟ أي هذا. ولذلك الدهر الذي هو الزمن والذي هو مجموع الأيام والليالي، هذا هو الظرف الذي تقع فيه أعمال الناس خيرها وشرها. وأقسم الله جل وعلا به تنبيها على شرفه، وأن الواجب على الناس أن يغتنموا فرصة أعمارهم ليتزودوا من طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالله جل وعلا جعل للعباد أعمارا ليستغلوها في طاعة الله عز وجل وفي عبادته. فالواو للقسم قلنا، والعصر هذا هو المقسم به، والمقسم من هو؟ الله سبحانه وتعالى، المقسم الله جل وعلا. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما العباد فليس لهم أن يقسموا بأحد سوى الله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال: إن الإنسان لفي خسر، وهذا هو المقسم عليه. هذا هو المقسم عليه. إذن هنا عندنا ماذا؟ أداة قسم وهي الواو، ومقسم به وهو العصر، ومقسم وهو الله، ومقسم عليه وهو قوله إن الإنسان لفي خسر. قال: ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان. قال: ولهذا عمم الله الخسار. من أين جاء بهذا العموم؟ من لفظ الإنسان، فإن ال هنا جنسية، ال الجنس، وال الجنسية أو ال الاستغراقية التي تفيد الشمول، قلنا ضابطها هي التي يصح أن تحل محلها كل. نقول: إن كل إنسان لفي خسر، فهذا عموم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: أن كل إنسان خاسر. وهذه الجملة مؤكدة بإن الدالة على التوكيد، إن الإنسان لفي خسر، واللام هذه أيضا، وفي هذه للظرفية، في هذه للظرفية، يعني المراد بهذا أن الإنسان منغمس في ماذا؟ في الخسران، وأن الخسران محيط به من جميع جوانبه. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. والخسران هو فوات ما ينفع، الخسران فوات ما ينفع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والخاسر ضد الرابح. والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسرانا مطلقا، خسرانا مطلقا يعني خسرانا كاملا لا ربح معه، وهذا في حق الكفار والمشركين، فكل من كفر بالله عز وجل أو أشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر ولقي الله جل وعلا على كفره وعلى شركه، فهذا خسرانه خسران كامل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من الخاسرين من أي أنواع الخسران؟ الخسران المطلق، يعني الخسران التام، الخسران الكامل. وكما قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذه الآيات في الخسران الكامل، وكقوله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. هؤلاء خسروا الخسران الكامل، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إذن الخسران الكامل الخسران المطلق هذا في حق الكافرين والمشركين الذين ماتوا على كفرهم وشركهم ولم يتوبوا. قال قد يكون خسرانا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، وهذا في حق المسلمين، هذا في حق المسلمين، منهم من المسلمين من هو خاسر من بعض الوجوه، خاسر من بعض الوجوه بحسب ما وقع من الشر وبحسب ما فاته من الخير، يخسر بقدر ما وقع الشر وبقدر ما وقع ما حرم الله عز وجل خسر، وبقدر ما فرط في أداء ما أوجب الله عليه خسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء من المسلمين لكن يخسرون من بعض الوجوه، فهذا خسر من جهة إسباله، وذاك خسر من جهة أنه يمتن على الناس بما أسداه إليهم من معروف، وذاك يروج سلعته بالحلف الكاذب، يكذب حتى تروج سلعته. ومراده من هذا أنك إذا وجدت كلمة خسر أو وجدت كلمة الخاسرين فما تحمل على الخسران المطلق الكامل في كل حال، فهمنا هذا؟ فكل بحسبه من النصوص ما جاء فيه الخسران ويراد به الخسران الكامل المطلق، ويأتي في بعض النصوص أنه يراد به ماذا؟ الخسران من بعض الوجوه. قال: وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات. هؤلاء استثناهم الله، قال إلا. ما هي هذه الصفات؟ قال الشيخ: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به. قال: إلا الذين آمنوا. طيب آمنوا بأي شيء؟ حذف المتعلق لإفادة العموم، والمراد كما قال الشيخ آمنوا بجميع ما أمر الله بالإيمان به، آمنوا بجميع ما أمر الله تعالى بالإيمان به. قال الشيخ: ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه ولا يتم إلا به. يعني أن الإيمان لا بد أن يسبق بعلم، أن تعلم ما الذي أوجب الله عليك أن تؤمن به، تتعلم هذا أولا، ما الذي أوجبه الله عليك من الإيمان، أمرك الله أن تؤمن بأي شيء فتتعلم هذا أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ تؤمن بما علمت أن الله جل وعلا أمرك بالإيمان به. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر في المسائل الأربع في الأصول الثلاثة ذكرها قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. جاء بهذه السورة استدل بها على هذه المسائل الأربع، فقال: العلم ما دليلها؟ الدليل في قوله: الذين آمنوا، كما قال الشيخ هنا الذين آمنوا، هذا دليل على أن الواجب أن يتعلم الإنسان أولا ما الذي أمره الله تعالى أن يؤمن به، فإذا عرف هذا وجب عليه أن يؤمن بما أمره الله جل وعلا أن يؤمن به. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: ولا يكون الإيمان بدون العلم. طيب قال: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، طيب بمن أؤمن؟ لا بد أن نتعلم. الله أمرنا أن نؤمن بأي شيء؟ أمرنا أن نؤمن بماذا؟ نتعلم ما أمرنا أن نؤمن به، ثم بعد ذلك يأتي الإيمان بما أمر الله جل وعلا أن نؤمن به. قال: فهو فرع عنه لا يتم إلا به. الإيمان لا يتم إلا بالعلم أولا، تتعلم أولا. قال الله: إلا الذين آمنوا. وهذا فيه أن الإيمان وأن التوحيد يكون أولا، هو الأساس، هو الأساس للعمل. ثم بعد ذلك قال: والعمل الصالح، وهذه هي الصفة الثانية. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والواو هنا عاطفة، من باب عطف الخاص على العام، تنبيها على أهمية هذا الخاص. الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، إذن العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل جزء من الإيمان. ومع هذا الله عز وجل قال: وعملوا الصالحات، تأكيدا على أهمية العمل في الإيمان، وأن العمل لا بد منه، وأنه ركن في الإيمان، وأن من ترك العمل بالكلية يكون كافرا. قال: وعطف خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم. يعني أن عطف الخاص على العام يراد منه التنبيه على مكانة وأهمية الخاص. قال: وعملوا الصالحات. قال الشيخ: وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة. من أين أخذ هذا؟ قال: وعملوا الصالحات، جمع معرف، جمع المعرف يفيد العموم. ولذلك قال لك: وهذا شامل لأفعال الخير كلها. فكل أفعال الخير تدخل في قوله وعملوا الصالحات. كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، هذه داخلة في العمل الصالح. وكذلك التروك، التروك أيضا داخلة في العمل الصالح. قال: المتعلقة بحق الله وحق عباده. تعلق هذا العمل بحق الله أو تعلق بحقوق العباد، لطالما أن الله جل وعلا أمر به وحض عليه، ولطالما أننا علمنا أن الله يحبه ويرضاه، فهذا داخل في العمل الصالح، كان واجبا أو كان مستحبا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا صدر من موحد مخلص متابع. فشروط قبول العمل وشروط كونه صالحا التوحيد، هذا هو الشرط الأول، يكون موحدا، لأن الله جل وعلا لا يقبل من المشرك صرفا ولا عدلا. ولو أنه ابتغى وجه الله بعمله هذا، ولو أنه تابع في صفته في هيئته في كيفيته النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون موحدا لعموم قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم أن تبتغي بعملك وجه الله، لا تريد بذلك رياء ولا سمعة، ولا تريد منزلة في قلوب الناس، وإنما تبتغي بعملك وجه الله، تطلب الرضا من الله عز وجل، تطلب الثواب بعملك هذا من الله سبحانه وتعالى. والثالث أن يكون العمل على السنة، أن توقع العبادة على الطريقة النبوية المحمدية في عددها في وقتها في هيئتها في كيفيتها في صفتها في زمنها في مكانها، وهكذا لا بد من المتابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه هي الصفة الثانية، الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، الصفة الثانية وعملوا الصالحات. وهذا فيه أن العمل يكون بعد التوحيد ويكون بعد الإيمان، وإلا فإن الإنسان لو عمل بدون توحيد لما قبل الله منه عز وجل صرفا ولا عدا ولا فرضا ولا نفلا. قال: والتواصي بالحق، هذه هي الصفة الثالثة. إذا آمن الإنسان وعمل صالحا واستقام على إيمانه وعلى عمله الصالح فهذا خير، وهذا الخير لا يجوز له أن يقصره على نفسه، فلا بد أن يدعو غيره، يدعو غيره للإيمان وللعمل الصالح، وهذا هو التواصي بالحق. قال الشيخ: والتواصي بالحق. الله عز وجل قال: وتواصوا بالحق. والحق مفرد معرف يفيد العموم، وهذا عموم في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في هذا الحق. الدين من لا إله إلا الله إلى إماط الأذى عن الطريق، هذا هو الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الشيخ: الذي هو الإيمان والعمل الصالح. وهذا تفسير منه للحق، أن الحق إيمان وعمل صالح، وهذا الحق إيمان وعمل صالح. وهذا التعريف يدخل فيه الدين كله، إنما هو دعوة إلى الإيمان وإلى العمل الصالح. قال أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. قال وتواصوا، تواصوا هذه الصيغة تفاعل، تفاعل لا بد فيها من طرفين، كتقاتل، تقاتل. وهذا معناه أنك تنصح لي وأنصح لك، وذاك ينصح لهذا وهذا ينصح له، هذا فيه التبادل في النصيحة. وهذا فيه دليل على أن المسلمين يقوم بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا للخير ويعين بعضهم بعضا على فعل الخير، وهذا كله داخل في التواصي بالحق. وتأمل كذلك عطف التواصي بالحق على عمل الصالحات، هذا من باب عطف الخاص على العام، تنبيها بأهمية الخاص، تنبيها بأهمية الدعوة، بأهمية الأمر بالمعروف، بأهمية النهي عن المنكر. قال وتواصوا بالحق. قال والتواصي بالصبر، لقوله وتواصوا بالصبر. وكذلك عطف التواصي بالصبر على التواصي بالحق، هذا من عطف الخاص على العام، لأن التواصي بالصبر داخل في التواصي بالحق. وهذا معناه أن كل واحد منا يصبر أخاه، يصبر أخاه، يصبره على أي شيء. قال والتواصي بالصبر على طاعة الله، نصبر على الطاعة، نصبر على الصلاة، وبأن نصبر على الصيام، وبأن نصبر على جميع الفرائض. قال وعن معصية الله، وكذلك نتواصى بأن نصبر عن المعصية، يعني نحبس، يعني نحبس أنفسنا عن ماذا؟ عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال وعلى أقدار الله المؤلمة، فذلك نصبر على ما قدره الله وقضاه علينا من المصائب، ولا نجزع ولا نتسخط، بل نرضى ونسلم. قال فبالأمرين، يعني الإيمان والعمل الصالح، يكمل الإنسان نفسه بتكميل قوتيه العلمية والعملية. فإذا تعلم، آمن وعمل صالحا، يكون قد كمل نفسه. قال وبالأمرين الأخيرين، وهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر، يكمل غيره. فالواجب على الإنسان يكمل نفسه أولا ثم يكمل غيره. قال وبتكميل الأمور الأربعة، يريد ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى من الخاسرين من اتصفوا بهذه الصفات، أما من لم يتصف بهذه الصفات فإنه يبقى على خسرانه، يبقى على خسرانه، يبقى على الخسار الذي يحيط به من جميع جوانبه. الآن مثلا لو أجج هذا المسجد واشتعل هذا المسجد نارا والأبواب كلها مغلقة. ثم قيل لا ينجو من هذا الحريق إلا من فعل كذا وكذا وكذا واتجه إلى الباب رقم كذا. الذي يأخذ بأسباب النجاة هذا سينجو صحيح، والذي لم يأخذ بأسبابها يبقى على الخسران ويبقى على الهلاك. إذن الله عز وجل حكم على جميع العباد بأنهم في خسران. ثم مد الله لك أسباب النجاة، مد الله لك حبال النجاة، فمن أخذ بها نجا ومن لم يأخذ بها خسر. ولذلك الذي يتخلف عن التوحيد هل ينفعه أنه صلى وأنه أمر غيره بالمعروف ونهى غيره عن المنكر وأوصى غيره بالصبر، هل ينفعه هذا؟ ما ينفعه. يتخلى عن الإيمان هذا خسر الخسران، كما قال الشيخ هذا يخسر الخسران ماذا؟ الكامل. إذا آمن وترك العمل الصالح بالكلية هذا كذلك يخسر الخسران الكامل. إذا آمن وعمل صالحا وقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قصر في التواصي بالصبر، هذا خسرانه ماذا؟ من بعض الوجوه. فهمنا هذا؟ هذا ما أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بيانه، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.